الحمد لله. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الحديث أخرجه البيهقي بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره. الدعوة هي ما يدعيه الإنسان، الدعوة ما يدعيه الإنسان أي ما يزعمه، يعني يزعم مثلا أن له حقا، يزعم أنه يستحق شيئا، يزعم أن له دينا عند فلان، يزعم أن فلانا أخذ منه مالا أو سرق منه مالا. هذه كلها تسمى إيش؟ دعاوى. هذا هو المقصود بالدعوة. والمقصود هنا تحديدا حقوق الناس، من ادعى شيئا يتعلق بحقوق الناس، يقول أخذ مني مالا، أخذت منه مالا، اقترض مني شيئا، سرق مني شيئا، تمام؟ فهذه أمور في حقوق الناس، فينسب إلى فلان أنه قال كذا أو فعل كذا أو أخذ كذا. فالمقصود من هذه الجملة في صدر الحديث أن الدعوة وحدها لا تكفي، وأننا لو اعتمدنا على مجرد الدعوة فهذا يعني أنه سيقول من شاء ما شاء، كل واحد سيدعي أنه أخذ ماله، كل واحد سيدعي أنه فعل به وفعل، وبالتالي تستحل الدماء وتستحل الأموال. إذن لا بد من سبيل يعتمد عليه في هذه الدعاوى. من ادعى شيئا فلا بد أن يكون هناك ما يؤيد دعواه حتى نحكم له. المسألة الثانية: لكن البينة على المدعي. الآن من ادعى دعوى معينة فإنه لا يحكم له إلا إذا جاء بالدليل على صدق دعواه، وهذا الدليل هو المسمى بالبينة. والبينة هي الدليل والحجة مأخوذة من البيان الذي هو الظهور والوضوح. فالبينة التي تفيد المدعي لا بد أن تكون من الوضوح والظهور بحيث تفيده في دعواه وتدل فعلا أن الحق له. والبينة على قسمين: القسم الأول أن تكون مقدرة في النص الشرعي، يعني يجيء في النص أن هذه البينة محددة، لا بد أن تكون هذه البينة كذا، كمثل بينة الزنا. بينة الزنا منصوص عليها في القرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بكم بأربعة شهداء. إذن هذه بينة محددة، نصاب مقدر. طيب، حكم هذه البينة أنه لا بد من الالتزام بها، لا يجوز مخالفتها، فلا يمكن مثلا أن يقال بينة الزنا 3 شهود، بينة الزنا مجرد القرائن التي تدل على أن الزنا قد وقع، اللهم إلا إن كانت القرينة حبلا فهذا شيء آخر، هذا طبعا يحكم به، تمام؟ إذا حبلت المرأة دون زوج أو سيد، تمام؟ لكن المقصود ابتداء أن هذه البينة مقدرة فلا بد من التمسك بها. القسم الثاني ألا تكون البينة مقدرة، يعني المسألة المعينة التي وقعت فيها الدعوى بحثنا في الشرع فلم نجد تقديرا للبينة، إذن الموقف أن كل ما يصلح بينة فإنه يعتد به. هذه البينة قد تكون يمينا، يعني حلفا قسما يقسم بالله، هذه البينة قد تكون شاهدا واحدا، هذه البينة قد تكون القرائن والظروف التي تعتري الواقعة أو الحادثة فتدل على صدق المدعي. تمام. إذا ما دامت البينة غير مقدرة فإننا نعتبر بكل ما يصلح أن يسمى بينة. المسألة الثالثة: اليمين على من أنكر. هذا هو الطرف الثاني الذي يسمى المدعى عليه، يعني الذي ينسب إليه، ينسب إليه أنه قال أو فعل أو أخذ إلى آخره. إذن هناك من ينسب، هذا هو المدعي، وهناك من ينسب إليه وهذا هو المدعى عليه. تمام. طيب، المدعي تلزمه ماذا؟ البينة، هذا الذي ذكرناه. المدعى عليه يلزمه ماذا؟ اليمين الذي هو القسم، يعني يقسم بالله تعالى على أنه لم يفعل أو لم يقل أو لم يأخذ إلى آخره. إذن يصير الترتيب على هذا النحو: أولا عندنا الآن شخصان، زيد وعمر. زيد يقول: عمر سرق مني سيارة. هذه تسمى دعوى. نقول له: يا زيد، أين البينة؟ لا بد أن تأتي بالبينة. إذن هذا أول شيء، يطالب المدعي بالبينة، فإن جاء بها حكم له مباشرة، فإن جاء بها حكم له مباشرة، يعني لا نلتفت إلى عمر أصلا لأن البينة قد جاءت. تمام. طيب، الحالة الثانية: لم يأت زيد بالبينة، فهنا نقول لعمر: هل تقر بهذه الدعوة التي جاء بها زيد، يعني هل سرقت السيارة ولا لا؟ فإن أقر حكم عليه، لأن الإقرار سيد الأدلة كما يقال عند أهل القانون يعني. تمام. فإن أقر حكم عليه مباشرة. فإن أنكر قلنا له: اليمين تحلف، فيحلف بالله تعالى على إنكار هذه الدعوة، يقول: والله ما سرقت السيارة. فإن حلف حكم له، يعني نقول لزيد: ليس لك شيء عند عمر. تمام. طيب، لو رفض أن يحلف، نحكم لزيد لأنه رفض الحلف الذي هو عمر، ومعنى أنه رفض الحلف أنه يتهرب منه، هذا التهرب دليل على أنه متورط. تمام. فما دام أنه لم يحلف وانصرف عن اليمين، يقال ناكل عن اليمين، فإننا نحكم للمدعي في هذه الحال. طيب، لو كان هناك شيء من الكذب، هذا لا يعنينا في شيء، هذا لا يعنينا في شيء، لأن الأحكام على الظاهر، الأحكام على الظاهر. ولو توقفنا عند احتمال الكذب لما حكمنا لأحد ولما حكمنا على أحد. إذن زيد قد يكون كاذبا في بينته، لا يعنينا. عمر قد يكون كاذبا في يمينه، لا يعنينا. المهم هو هذه الأحكام الظاهرة نلتزم بها. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث أخرجه مسلم، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله: من رأى منكم منكرا، هذا خطاب للعموم، خطاب لعموم المسلمين. من رأى منكم، أي معشر المسلمين، فالخطاب هذا يصدق ويتحقق على أي واحد من المسلمين. لكن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذاتها فيها تفصيل. فالعلماء يقولون: هذا الأمر قد يكون فرض كفاية وقد يكون فرض عين. فيكون فرض كفاية بمعنى التفرغ لإقامته، أن يكون هناك شخص أو مجموعة تفرغ نفسها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض كفاية. تمام. كصنيع الشرطة الذي كان يسمى قديما بالحسنة. تمام. وأما الأمر والنهي الذي هو فرض عين فهذا يتعلق بمن رأى المنكر من ساعته، يعني من رأى المنكر على شخص، وجد شخصا يفعل منكرا أو يفرط في معروف وليس هناك أحد من الشرطة أو أهل الحسبة، فالأمر في هذه الحالة قد تعين عليه، صار فرض عين عليه لأجل هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث إذا من رأى على أخيه منكرا وجب عليه أن ينهاه وينصحه ولا يقول نأتي بالشرطة، صحيح، أو هذا شأن الشرطة، هذا طبعا من الخلط، وضع الشيء في غير موضعه، إنما الواجب عليه أن ينصح أخاه ويبين له. المسألة الثانية قوله فليغيره بيده، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإنكار أو تغيير المنكر، وهي التغيير باليد. والتغيير باليد يكون بمعنى الإتلاف، إتلاف المنكر إن كان شيئا محسوسا كالمعازف وآنية الخمر فإنها تتلف، وقد يكون بمعنى معاقبة الشخص الذي يفعل هذا المنكر بالحد أو التعزير، هذا هو معنى الإنكار باليد. فالإنكار باليد إن كان في صورة حد أو تعزير فهذا لا يكون إلا للحاكم، لا يجوز لأحد دونه أن يفعل ذلك، وإن كان بالإتلاف أو الضرب أو ما أشبه ذلك فهذا فيه ضوابط ليس متاحا لكل أحد، إنما تراعى فيه المصالح والمفاسد. تمام. فلو كان مثلا واحد من العلماء أو الأكابر أو أهل الوجاهة في البلد فيجوز له أن يفعل ذلك إذا لم يكن هناك مفسدة كبرى، يجوز له أن يتلف المعازف ويريق الخمر، ويجوز له أن يضرب ضربا يسيرا من يقع في شيء من هذا، لكن هذا له حساب وله ضوابط كما كان السلف يفعل. المسألة الثالثة فإن لم يستطع فبلسانه، المرتبة الثانية التغيير باللسان، ومعنى التغيير باللسان النصح والوعظ والتخويف والترغيب والترهيب، فهذا هو تغيير المنكر باللسان، وهذا طبعا هو الأكثر توفرا للناس، لأن التغيير باليد كما قلنا دائرته ضيقة جدا، حتى قال من قال من العلماء هذا ليس إلا للسلطان في جميع الأحوال. تمام. لكن المتاح لأكثر الناس هو النصح والتغيير باللسان. المسألة الرابعة فإن لم يستطع فبقلبه، هذه هي المرتبة الثالثة وهي فرض على كل مسلم، الإنكار بالقلب. والتغيير بالقلب أو الإنكار بالقلب معناه بغض المنكر ومفارقته، بغض المنكر ومفارقته، والمفارقة مهمة جدا لأنها من لوازم الإنكار القلبي، يعني لا يجوز لأحد أن يقول أجلس في مكان المنكر وأنا مبغض بقلبي، لا، لا يجوز هذا إلا إن كان مضطرا فهذا شأن آخر، لكن ما دام في ساعة من أمره فلا بد أن يفارق المكان الذي فيه المنكر. تمام. فهذا فرض على كل مسلم. لماذا؟ لأنه أدنى درجات الإنكار ولا يتصور فيه إكراه، يعني ليس لأحد أن يطلع على ما في قلبك يقول لك يجب عليك أن تحب المنكر، من أين له هذا؟ تمام. فالبغض بالقلب لا نتكلم على المفارقة، المفارقة يتصور فيها الإنكار، الإكراه يتصور فيها العذر، لكن البغض بالقلب هذا فرض لا يسقط عن المسلم أبدا، لأنه مستطاع ولا يمكن أن يزول عن المسلم. السؤال هنا في تفسير الاستطاعة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما معنى كلمة لم يستطع؟ ومتى يصدق على المسلم أنه فعلا غير مستطيع فينتقل إلى التغيير باللسان أو التغيير بالقلب؟ الاستطاعة على قسمين: القسم الأول الاستطاعة الحسية، وهي القدرة البدنية بأن يكون قادرا ببدنه، يعني أولا التغيير باليد، لو كانت يده مشلولة فهذا عجز حسي، لو كانت يده مريضة لا يستطيع أن يحركها فهذا عجز حسي. طيب التغيير باللسان، لو كان أبكم فهذا عجز حسي، لو كان في لسانه مرض فهذا عجز حسي، مفهوم؟ طيب التغيير بالقلب هل يكون فيه عجز حسي؟ يكون في المفارقة، ممكن هذا في مفارقة مكان المنكر، لكن البغض بالقلب هذا لا يتصور فيها. طيب القسم الثاني الاستطاعة المعنوية، وهي القدرة من جهة المصالح والمفاسد، وهذا هو أكثر ما يقع. يعني مثلا المرتبة الأولى التغيير باليد، نحن الآن أمامنا منكر، طبعا نمشي في الشارع معروف، المرأة السافرة والذي يدخن والذي يسمع المعازف وهكذا. طيب هل نحن عاجزون في أيدينا؟ ليس عجزا حسيا، لكنه عجز ماذا؟ معنوي، من جهة المصالح والمفاسد. فلا يمكننا أن نغير هذه المنكرات باليد. إذن ننتقل إلى ماذا؟ المرتبة التالية، وهي التغيير باللسان. تمام. طيب التغيير باللسان إذا كان فيه مفسدة كبرى، ننتقل إلى ماذا؟ إلى التغيير بالقلب. فإن استطعنا مفارقة المكان وجب علينا ذلك، وإن لم نستطع فإننا نكره هذا المنكر بقلوبنا. طيب البغض القلبي هل هذا فيه عجز معنوي؟ أيضا لا، ليس فيه عجز معنوي. لا نقول نحب المنكر للمصلحة والمفسدة، يصلح؟ لا يصلح، لأنه أمر باطن لا قدرة لأحد عليه. المسألة الخامسة قوله وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يجب، الذي هو ماذا؟ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أي التغيير بالقلب أو الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، كما قلنا هذا فرض على كل مسلم على حسب ما شرحنا. طبعا لم يعلق في الحديث بالاستطاعة لأنه أدنى الدرجات. وهذا الموضع من الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، إذن هذا الحديث نحتاج إليه في مسألة الإيمان في الاعتقاد، لأنه دلنا على أن الإيمان منه ما هو قوي ومنه ما هو ماذا؟ ضعيف. إذن الإيمان يتفاضل ويتفاوت، وهذا هو اعتقاد أهل السنة. نقف هنا إن شاء الله.